كان الكلام في الاستدلال للقول بوجوب القنوط. نحن قلنا هناك رأي مشهور على أن القنوط مستحب، هذا مشهور عندنا. القول المقابل يظهر من بعض أنه لا، القنوط واجب، القنوط واجب. فالكلام في الاستدلال على الوجوب، سابقا ذكرنا دليلا، طبعا استدلوا بالكتاب العزيز والسنة النبوية الشريفة، يعني الروايات. في الكتاب العزيز استدلوا بقوله تعالى: قوم وقوموا لله قانتين. نحن أجبنا عن هذا الاستدلال سابقا، قلنا لم يثبت أن القنوط حين صدور الآية الشريفة لم يثبت بالمعنى الاصطلاحي. القنوط في اللغة له عدة معاني، يستعمل في عدة معاني. القنوط عدة معاني، 7 و8 و10، منها الصلاة، منها الدعاء، منها الإطاعة، منها السكون، منها كذا إلى آخره. فلم يثبت أن قوم لله قال نعم، لم يثبت أنه القنوط بمعنى يعني القنوط المصطلح عليه، لعله بمعنى المطيعين كما فسرته بعض الأخبار. هذا أولا. ثانيا، لو كان القنوط في الآية الشريفة بالمعنى الاصطلاحي هو القنوط عندنا اليوم، لكان يجب القنوط حين الأخذ بالقيام. قوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين، يعني حال القيام نقنط، مع أنه لم يلزم ذلك أحد من العلماء. حتى المستحب ليس هذا المستحب، فضلا عن القنوط الواجب، أنه هو في الركعة الثانية قبل الركوع، وبناء عليه فأولا لم يثبت أن القنوط بمعنى الاصطلاح الشرعي، فلذا بعضهم احتمل أن يكون الأقرب أن يكون معنى قانتين مطيعين أو خاشعين، قوموا لله خاشعين مثلا بهذا المعنى ما نتمنى. وإلا لا يمكن حمله على المعنى الاصطلاحي، وإلا لوجب أن يقنط حين الأخذ في القيام، مع أنه لا يلزم به أصلا. إن قلت إن القنوط في الآية الشريفة بمعنى الدعاء، القنوط وقوم لله قانتين يعني داعين إلى الله، الدعاء والقنوط هو دعاء، القنوط عندنا دعاء، والقنوط في الآية الشريفة أيضا دعاء، فمعناه القنوط الاصطلاحي. من أين علمت أن القنوط في الآية هو بمعنى الدعاء؟ من أين؟ قالوا علمنا مما ورد في مجمع البيان. قال في مجمع البيان في تفسير الآية الشريفة، قال ابن عباس معناه داعين، قوموا لله وقوموا لله قانتين يعني داعين. والقنوط الاصطلاح أيضا دعاء وعليه، فيجب القنوط حينئذ يجب. طيب والجواب، أولا انتبه الشيخ لعل عدة ردود هنا. أولا القنوط الاصطلاحي أعم من الدعاء، أعم، قد يكون القنوط ليس دعاء، بل ذكر الأعلام يأتي معنا أن أفضل ما يقال في القنوط دعاء الفرج. عبر عن كلمات الفرج: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله إلى آخره، ما في شيء من الدعاء أبدا. الدعاء يا الله يعني يطلب، الدعاء يطلب من الله، طلب من الله. الفاتحة فيها شيء من الدعاء، اهدنا الصراط المستقيم، دعوكم أن يهدنا، هذا دعاء فيها شيء من دعاء الفاتحة. أما القنوط ما في شيء من الدعاء أبدا، وبناء عليه مع أنه أفضل شيء عند الأعلى في القنوط. نعم اللهم صل على محمد وآل محمد، هذا دعاء، لكن هذا ليس من كلمة الفرج، هذا دعاء. لعل
عنوان الدعاء هو عنوان،
عنوان ماذا شيخنا؟
عنوان القنوط هو عنوان دعاء، أو يسمى دعاء
ليس دعاء،
دعاء الفرج
ليس دعاء، تسمى كلمات الفرج.
لماذا؟
على تسمي دعاء، أنا ما عندي يعني مشاحة في الاصطلاحات، ما أريد شيخ نتنازع أنا معك، اختلف معك لأجل اصطلاح شيخنا. صحة أهم شيخنا.
لا شك أنه عندما يقرأ عند المسجد هو لتأجيل الفرج عليه.
كلمات الفرج، كلمات يعني المعنى الصحيح، شيخنا نتكلم الشيء بالمعنى الصحيح ثابت، لا أريد الآن مجاز والاصطلاحات. الدعاء هو الطلب من الله، الدعاء كل شيء تطلب منه اسمه دعاء، ما في طلب من الله ما في دعاء، هذا بعد الاصطلاح الشرع منه
نحن وضح
العبارة. نعم، أما تقول أنا أحب أن أسلم أحب شيخ ما أشبه مثلا، لكن في الواقع هي كلمات الفرج ليس إلا. فإذا ليس كل قنوت دعاء، بل شيء من القنوط عظيم هو ليس دعاء واحد. ثانيا هذه الرواية التي استدلوا بها في مجمع البيان على أن القنوط بمعنى الدعاء مرسل، نحن متى كنا نأخذ مراسيل الشيخ الصدوق بعنوان قال ما عملنا بها؟ هو مراسيل مجمع البيان وعلي بن عباس عنوان قال عليه وإلى آخره، شيخنا بعد إلى الرواية ماذا؟ ضعيف.
هو تفسير ابن عباس نفسه، مش تفسير ابن عباس عن الله سبحانه.
نفسه، نعم نفسه. ثانيا نعم، ثانيا أفرض أنها أخذها على الله سبحانه كذا من نجم مرسلين، أفرضها كذا. ثانيا هذه الرواية يعني بناء على التسليم صحة السند وأنها معتبرة، معارض هذه الرواية بما هو موجود في تشريع علم إبراهيم إذا كان صحيح سنة طبعاً، معارضة بما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره. طبعاً تفسير علي بن إبراهيم، التفسير علي بن إبراهيم مجلد واحد صفحة 79، هذا أنا أخذته مباشرة من تفسير علي بن إبراهيم، مجلد واحد صفحة 79. قال حدثني أبي عن النضر ابن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام. طبعا هنا ابن سنان وابن سنان، هل هو عبد الله أو محمد؟ انصافا أنا عندي ظن أنه عبد الله، ولكن الظن ما عندي اطمئنان، ما عندي مدان، عندي ضرب أي إنسان. لو بما أنه ليس حج الضرب فالرواية ضعيفة، يعني ما ندري من هو من هو ابن سنان، عبد الله أو محمد، عبد الله تقرب محمد ضعيف.
ولكن
من شيخ الرسول؟ نعم، أنه ابن النضر عادة ينقل عن عبد الله
وينقل عن محمد،
ينقل لكن غالبا عن عبد الله بخلافة ابن سكان غالبا عن محمد. نعم ده يقول عن محمد، هذا عن عبد الله. نعم هذا وجه الضرب، لأنه غالبا ينقل عن عبد الله. إذا بعضهم يعني قد يطمئن أو يجزم أنه عبد الله، ما إلى ذلك.
محمد.
لا هو هنا عبد الله اسمه محمد. ابن مسكان إذا كان هناك ابن مسكان علي بن سنان يكون محمد. أما النضر علي بن سنان يكون عبد الله غالبا. على كل حال عندنا رواية نحن ضعيفة. عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قرأ حافظوا على الصلوات أو الصلاة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قال وصلاة العصر، فسر صلاة العصر الوسطى، ثم قال وقوموا لله قانتين، فقوله قوموا لله قانتين قال إقبال الرجل على صلاته، هذا معنى يقول قانتي هو الإقبال، إقبال الرجل على صلاته ومحافظته حتى لا يلهيه ولا يشغله عنها شيء. فسرها القانتين بماذا؟ بأنه بالمحافظة والإقبال، لم يفسرها بالدعاء. الآية الشريفة، بس الآية الشريفة. طبعا نحن قلنا هذا رواية ضعيفة، لكنه بناء على التسليم بصحة السند. فإذا هذه الرواية تعارض رواية مجمع البيان مع قدر النظر عن ضعف السند.
ولكن مولانا، لكن هذا تفسير تشبه ظاهر معنى حقيقي هذا؟
يعني فاش ماذا ذاك المعنى؟
مش تنزيلي؟
وذاك نفس الشيء عن ابن عباس، هي ان حملت ذاك تنزيل هذا تنزيل، ذاك حقيقي هذا حقيقي، يكون معارض. وايضا روى العياشي عن زراره عن ابي جعفر عليه السلام. العياشي تفسير ورد في مذكور في تفسير برهان، روايه عياشي موجودة في تفسير برهان مجلد واحد صفحة 142، رواية العياشي عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله وقوموا لله قانتين، قال مطيعين راغبين. هذا معنى قانتين، يقول مطيعين وراغبين. وبناء عليه فإذا فسرها أيضا بغير معنى الدعاء، بغير معنى الدعاء. فإذا هذا يعارض طبعا نحن يعني إشكال في السند، إشكال. أذكر لكم هذا بعد الرواية الثانية واللي هي ضعيفة بالأسناد، رواية العياشي. وأيضا روى العياشي أيضا عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عز، ايضا في نفس تفسير برهان مجلد واحد صفحه 142، ايضا روى العياشي عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عز في قوله تعالى وقوموا لله قانتين، قال اقبال الرجل على صلاته ومحافظته على وقتها. ايضا روايتان طبعا مرسل ايضا هذا الرواية. قلنا تفسير العياشي هو هذا مشكلته منصابا مرسل، اراد ان يختصر السند. ما ادري، هو بعضهم يقول وليس العياشي، انما من نقل كتاب العياشي هو اختصر الاسانيد، هكذا بعضهم يقول، يريد ان يخدم الناس بنغى بخدمه. على كل حال صار اللي صار.
هو لم يخطر في بالي بياتي زمان.
ايه طبيعي، ايه طبعا هذا ما موجود. شاهد الحال لو اغمضنا النظر عن السند، هذه الروايه تعارض تلك، ليش تاخذ بتلك تترك هذه الروايات؟ والذي يهون الخطب جميعا أن رواية مجمع البيان والعياشي وكذا كلها ضعيفة بالسنة هذه، فلا لا يعني لا تكون دليلا على المقام، تصح للتأييد لا للدليل في هذه الأمور. نعم هناك رواية في المقام، رواية صحيحة، رواية صحيحة شيخنا، فلنرى على ماذا تدل. وهي الصحيحة الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام، الوسائل باب 2 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث 1. قال وقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة الظهر، صلاة الوسطى وهي أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي وسط صلاتين بالنهار صلاة الغداء يعني الصبح وصلاة العصر، وقوموا لله قانتين. قال: وأنزلت هذه الآية يوم الجمعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقنت فيها وتركها على حالها في السفر والحضر إلى آخر الصحيحة. أولا هنا نحن سابقا تعرضنا لهذه الصحيحة، تعرضنا لها وذكرناها شاهد لعدة يعني أمور. نعم، من حيث متى يكون الصبح صلاة الله، يعني أن الفجر يعني يبتدئ من طلوع الشمس النهار أو يبتدئ من طلوع الفجر، كنا هناك. وأيضا ذكرناها شاهد، طبعا نحن قلنا الأنصار عندنا إلى طلوع الفجر ينتهي الليل ويبدأ النهار، وأنا استقرأت مع قطع نظر عن الأدلة، وجدت أن المسلمين أجمعوا سنة وشيعة على أنه ماذا؟ على أنه من الفجر، إلا نفر قليل من أهل السنة في واحد اثنين، وعندنا السيد أبو القاسم الخوي رحمه الله وكذا. علما السيد أبو القاسم الخوي في باب الحج يعني في الحج في منى لا يقول هناك إلى الفجر، هناك يستدل بالرواية، لكن الإنصاف لا، كله إلى الفجر، يبتدئ النهار عندنا من طلوع الفجر وينتهي الليل بطلوع الفجر، هذا الإنصاف ذكرناه سابقا.
بس الجماعة يصير خويا بعد طلوع الشمس.
لا 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 ربط لا بهذا، لا كل رواية بعد الفجر، هناك رواية تقول إيه بعد الفجر تقول غسل الجمعة، ليس بغسل النهار ولا فيها بعد الفجر. طيب، فالشاهد هنا في هذه الصحيحة، الشاهد ماذا يقول؟ وقوموا لله قانتين في الصحيحة. قال: وأنزلت هذه الآية يوم الجمعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، شاهدنا فقنت فيها الصلاة، قنت وتركها على حالها في السفر ولا عن الخلود والحضر. أولا الجواب، أولا لا يظهر من الصحيحة أن قنوت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالمعنى المصطلح عليه، مع أن شيء يؤيد هذا الأمر من سابق، نفس من لما نزل الآية الشريفة، ولعله كان بمعنى الخشوع، خشعة وسكنة. أضف إلى ذلك ومع التسليم بأن قنوته كان دعاء، كما تقولون أن الكل بمعنى الدعاء، قنت بمعنى الدعاء، إلا أنه لم يعلم أنه بالمعنى المصطلح عليه، فلعله مطلق الدعاء، مطلق الدعاء، والصلاة مشتمل على الدعاء، كثير من الصلاة مثلا فاتحة مشتمل على الدعاء، فاتحة وغيرها أيضا قد يكون مشتمل على الدعاء، فأيضا يكون دعاء منه قنط يعني دعاء مشتمل على الدعاء والأذكار. وحتى في التشهد اللهم صل على محمد وآل محمد هذا دعاء، وفي التشهد هذا دعاء،
لكنه كان يفعلها قبل
هذا، إيه موجود،
لكن يوم الجمعة يفعل شيئا آخر غير هذه الأمور.
من قال غير هذه الأمور؟ لم يكن غير هذه الأمور، لعله كان هذه الأمور شيخنا، ما عندنا دليل على أن غير هذه الأمور. الخلاصة أن الآية الشريفة إنصافا لا تدل على الوجوب، وجوب القنوط بالمعنى المصطلح عليه الآية الشريفة، لا يفهم منها أن الدعاء هو قنوط المخصوص. هذا بالنسبة لاستدلال على وجوب القنوط بالقرآن الكريم بالكتاب العزيز.
قالوا معهم أن هذا دل على الوجوب، تكون هاي الروايه خاصه بصلاه الجمعه تمام بتتعمل على كل صلاه صحيح؟
ما ورد هذا الجمعه يوم الجمعه لا خصوصيه ما لانه نزلت يوم الجمعه ما وردها يعني كان هكذا
شيخنا بعد ان فعل النبي اعم كونه واجبا او مستحبا وقالتها من قال انه بمعنى
أوفر إحنا نريد نذهب معهم للجمعة لكن من قال أنه قنط بمعنى بهذا المعنى الخاص حتى لو كان الأمر هكذا هذا بالنسبة للاستدلال للوجوب الكتاب العزيز أما الاستدلال للوجوب بالسنة النبوية الشريفة بالروايات قالوا عندنا روايات تدل على وجوب القنوط في الصلاة قالوا عندي من الروايات استفاد منها الوجوب منها صحيحة وهب بن عبد ربه بن عبد ربه وهب الوسائل باب واحد من أبواب القنوط حديث 11 عن أبي عبد الله عليه السلام قال من تترك القنوط رغبة عنه فلا صلاة له كل شخص يترك القنوط وهو راغب فلا صلاة له طبعا هنا هو تركه رغبة من ترك القنوط رغبة عنه لا صلاة له أفرض هو تركه لا لأجل الرغبة لشيء آخر مرة رغبة عنه يعني زاهد فيه مرة لا مستعجل أو شيء آخر فلو كانت واجب لكان واجب مطلقا ليس فقط لأجل الرغبة لعله من باب أن الزهد فيه منقصة الزهد هذا مع قطع النظر عن الروايات اللي جوزت أنه يعني ترك القنوط بالاختيار كلامنا الآن لا هذه نحن وهذه الرواية نحن وهذه الرواية مع قطع النظر عن روايات أخرى الآن هذا واحد وأيضا صحيحة ثانية له صحيحة وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام الوسائل باب 2 من أبواب القنوط حديث 2 قال القنوط في الجمعة والعشاء طبعا العشاء المغرب يصلونها والعتق مراد بالعتق العشاء فإذا العشاء مراد من المغرب والعتق مراد من العشاء القنوط في الجمعة والعشاء يعني المغرب والعتق يعني العشاء والوتر والغداة القنوط فمن ترك القنوط رغبة عنه فلا صلاة له لا مراد متعارف استعمالها حتى متعارف استعمالها كذا
حينما يكون من ترك العشاء
نعم
فيما بكذا وكذا او حرم من الغزو ما يقصدون
ما لا شيء هناك
من ترك العشاء من نام عن العشاء يقصدون المغرب
ومن نام ماذا بعد كمل اكمل شيء من نام عن العشاء ماذا ياخذ مثلا مال وشو
يعني مثلا ينتقص من رزقه كذا الى اخره من الاثار
قد يكون نافله قد كنا في العشاء يعني لابد أن نرى حسب المورد حسب المورد شيخنا هنا واضح من المراد منها ولا سيما القرائن تأتي معنا أن العشاء المغرب والعتق العشاء المغرب منها العشاء الأخير هو صلاة العشاء بعد المغرب فقال من يترك رغبة عنه لا صلاة رغبة عنه هو زاهد فيه لكنه أفضل الإنسان لم يتركه من باب الزهد من باب الرغبة شيء آخر فلا تدل حينئذ على وجوبه. معنى هكذا وهذا معنى العشاء. فحينئذ لو لم يكن الترك على سبيل الرغبة انما كان على سبيل الاستعجال فلا بأس به حينئذ. ويحمل قوله لا صلاة له يحمل على المبالغة والتأكيد. لا. إيه على المبالغة ليس المراد لا صلاة حقيقة لا صلاة كاملة هذا المعنى تحمل والله العالم فلا يستفاد من هاتين الصحيحتين انصافا وجوب القنوت. ومنها صحيح الزبارة الوسائل باب واحد من أبواب القنوت حديث 13. صحيح الزبارة أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الفرض في الصلاة فقال فرض يعني الواجب في الصلاة يعني الذي يعتبر في الصلاة، قال الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء هذا الفرض، سألوا عن الفرض والدعاء، قلت ما سوى ذلك يعني الركوع سجود التوجه الطهور الوقت الدعاء، قلت ما سوى ذلك؟ قال سنة في فريضة، يعني مستحب في واجب، سنة في فريضة. أولا المراد قالوا الشاهد وين؟ أشوف الشاهد وين الشاهد على وجوب القنوت؟ قال المراد بالدعاء هو القنوت، إذ من المعلوم عدم وجوب الدعاء في غير حال القنوت، لا يوجد دعاء في غير حال القنوت، وعليه فمعناه واجب هنا انصافا. هناك الجواب نعمل جواب ذكره جماعة من الأعلام ونحن نقبله جواب متين ولطيف وظريف، ما ذكر جماعة من الأعلام قالوا بأن صاحب الحبائب طبعا حق الهمداني فلان فلان، حاصله أن جملة من الروايات عندنا دلت على الاكتفاء في ذكر القنوت بالتسبيح وهو ليس بدعاء، جملة من الروايات يكتفى في القنوت بالتسبيح، بالتسبيح ليس دعاء. مثلا ففي مرسلة حريز عن بعض أصحاب عن أبي جعفر عليه السلام الوسائل باب 6 من أبواب القنوط حديث 2 قال يجزيك من القنوط 5 تسبيحات في ترسل، سوف نذكر إن شاء الله 5 تسبيحات، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. طبعا سوف يأتي المجزي في القنوت، يكفي أقل مثلا اللهم صل على محمد وآل محمد كافي، هذا اللهم اغفر لي اغفر لي ولوالدي مثلا اللهم اغفر لي، هذا مقدار كافي، هذا مقدار القنوت. فالشاهد القنوت يكفي فيه التسبيح سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان رب العظيم، وين الدعاء؟ فالتسبيح هذا ليس دعاء، أو الحمد لله الحمد لله وجب مثلا. القنوت ليس هو دعاء، تقول أن حتما المراد منه القنوت الدعاء، بل أكثر من ذلك أنا قلت سابقا قلنا كلمات الفرج أحسن شيء في الدعاء، يعني إجماع العلماء. طبعا أنا سوف أبين أنا وجدت في صلاة الليل يعني يقرأ الفرج كلمات الفرج وارد بتلقين الميت، لكن إجماع عند العلماء قابل ما قطع النظر إجماع حج وغير إجماع آخر، قالوا أفضل شيء في القنوت هو كلمات الفرج، وهي لا يجوز فيها شيء من الدعاء. تقول حتما المراد من الدعاء في الصلاة والقنوت، من أين حتما؟ كثير من القنوت لا دعاء فيه، يكفيك التسبيح كلمات الفرج مثلا وما أشبه ذلك. هذه رواية حريز، ورواية حريز يجزيك من القنوت 5 تسبيحات نعم في الترسل، ونحو رواية أبي بصير أيضا نفس الباب حديث 1 أيضا رواية أبي بصير، لكن الأولى ضعيفة بالإرسال، يعني مسند حريز ضعيفة بالإرسال، ورواية أبي بصير ضعيف بالقاسم بن محمد الجوهري وعلي بن أبي حمزة البطائني ضعيف. وعلي لما الصحيحة تقول سألت أبا جعفر سأل أبا جعفر عن الفرض في الصلاة قال كذا وكذا والدعاء، فإن أريد بالدعاء الوارد في الصحيحة ما يقابل التسبيح، يعني غير التسبيح ورد الدعاء غير التسبيح ما يقابل التسبيح، فلا يجب بهذا المعنى في القنوت حتما. ما عندنا دعاء في القنوت واجب غير التسبيح، ما أحد الفقهاء قال ذلك، قال يجب الدعاء في القنوت ولا يصح التسبيح، ما أحد. فإن كان مراد من الدعاء غير التسبيح بهذا المعنى الواجب ما أحد قال به من صفا مثل القنوت. فإذا لابد، وإن قلت المراد منه يستحب غير التسبيح هو يستحب أهل وسهلا، ما كان في الواجب لا يفضل. إما أن تقول يجب الدعاء في القنوت غير التسبيح، يجب غير التسبيح، يجب غير التسبيح بالآية آتنا بدليل يجب غير التسبيح، أحد من العلماء لم يلتزم. وإن قلت لا المراد يستحب الدعاء غير التسبيح أهلا وسهلا، كان يستحب أنت معنا نحن كلامنا وين؟ في الوجوب. إذا ما مرادك من الدعاء الوارد في الصحيحة؟ إذا كان غير التسبيح في الدعاء غير التسبيح هذا لا يجب عندي أعلم، وإذا قلت المراد من الدعاء غير التسبيح مستحب أهلا وسهلا، نحن كلامنا في الوجوب ليس مستحب. فإذا ليس أكثرها دعاء أقلها دعاء، فيها اهدنا الصراط المستقيم هذا فيها دعاء، الحمد لله ليس دعاء، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذا ليس دعاء، سيدنا ما هو فقط اهدنا الصراط المستقيم هذا الدعاء، هذا هو اهدنا يطلب من الله. على كل حال فإذا ففي هذه الصورة فإن أريد بالدعاء الوارد ما يقابل التسبيح فلا يجب بهذا المعنى في القنوت حتما، وإن كان مراد الاستحباب فهذا يخرج عن محل الكلام، فحينئذ ممكن أن يقال الدعاء الواجب أو الدعاء في الفاتحة مثلا هنا يجب، هذا دعاء اهدنا الصراط المستقيم وهذا دعاء اهدنا يعني يا رب اهدنا هذا المعنى اهدنا، فهذا إذن واجب في الصلاة
للتشهد في الصلاة على محمد
وآله، أو الصلاة على محمد وآله محمد نعم، أو مثلا في الصلاة على النبي وآله في التشهد في الدعاء أيضا هذا ممكن يحمل على هذا المعنى، هذا ممكن يقول. فإذا الدعاء الواجب قد يكون هذا المعنى الواجب موجود في الصلاة، وإن أريد بالدعاء مطلق الذكر المراد من الدعاء في الصلاة، يعني مثلا سأل أبا جعفر عن الفرض في الصلاة فقال الوقت والطول كذا وكذا والدعاء، يعني الذكر مطلق الذكر، كان هكذا أهلا وسهلا لكن نخرج عن الكلام المصطلح عليه. وإن كان يريد به مطلق الذكر الشامل للتسبيح ونحوه فجميع الأذكار الواجب في الصلاة حينئذ مصداق له تصبح كل الأذكار، لأن المراد منه أعم ويشمل كل شيء في الصلاة حينئذ، فجميع الأذكار الواجب في الصلاة يكون مصداق له فلا ينحصر حينئذ في القنوت كل الذكر، المراد منه مطلق الذكر. إذن كيف تستدلون بهذه الصحيحة على وجوب القنوت في الصلاة؟ كيف شيخنا الجليل؟ هذا في المعنى قالوا خير إن شاء الله، خير إن شاء الله، ما قبلتم بصحيح زرارة عندنا بعد، وعندنا رواية الأعمش على وزن أفعل، ومنها رواية الأعمش عن جعفر بن محمد عليه السلام في حديث شرائع الدين الوسائل باب واحد من أبواب القنوط حديث ستة رواية الأعمش في حديث شرائع قال والقنوط في جميع الصلوات، والقنوط في جميع الصلوات سنة واجبة في الركعة الثانية قبل الركوع وبعد القراءة. والقنوط في جميع الصلوات سنة واجبة في الركعة الثانية قبل الركوع وبعد الفريضة. هذا أصرح رواية دالة على القنوط بمعنى الاستراحة. انصاف الشيخ، أقول الانصاف مفروض الإنسان يتبع الانصاف، لا معنى يعني الانصاف الانصاف كدلالة من حيث الدلالة. يعني لو لم يقل مثلا في الركعة الثانية قبل الركوع كنا حملنا القنوط على الدعاء مثلا كذا، كنا حملنا على يعني على شيء أو الإطاعة أو يعني معنى من المعاني مثلا الخشوع مثلا، لكن لا يقول وفي الركعة الثانية قبل الركوع وبعد القراءة. واضح جدا، يعني أوضح من هذا بعد لا يوجد شيء هنا. وقال سنة واجبة، لكن نحن سابقا شيخنا قلنا النعم لا تجتمع ليس فقط على الإنسان حتى على العيال. صحيح دلالتها التامة لكنها ضعيفة جدا لجهالة أكثر من شخص، مو شخص واحد شيخنا، أكثر من شخص في إسناد الشيخ الصدوق إلى الأعمش في حديث صلاة الإسلام رواية ضعيفة. ومنها قالوا نعم عندنا بعد، هل من مزيد؟ قالوا نعم.
أعرض عن ظاهرها سنة واجب، أعرض عن ظاهرها،
هذا شيء آخر. يعني الأعراض المشهور مقصود يقول الكل، إذا كان الكل لا بعض تحت النجوم شيخنا، الأعراض المشهور عندنا لا يفيد، مؤيد نجعله مؤيد شيخنا أحسن أم صحيح، لأن المشهور أعرض عن ظاهرها. فإذا قلنا الأعراض المشهور أيضا فهذا يكون هذا وهم آخر. يعني قلنا أعراض المشهور يعني لا يصلح للتأييد عندنا، نعم لو كل لو أن الكل أعرض تسقط حتى لو كانت صحيحة تسقط عن تحجيبها. ومنها رواية الفضل ابن شاذان عن رضا عليه السلام في كتاب إلى المأمون الوسائل باب واحد من أبواب القنوط حديث أربعة في كتاب إلى المأمون قال والقنوط سنة واجبة في الغداة والظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة. يعني دلالتها ليست بهذه الدلالة القوية لكن لها ظهور انصافا، قد يقال لها ظهور قنوط بالمعنى الاصطلاحي، ولا سيما ورد عن الإمام الرضا عليه السلام. يعني وين الإمام الرضا في ذاك الوقت حتما كان قنوط يستعمل بالمعنى الاصطلاحي، كان انصافا ليس بالمعنى اللغوي، فلها ظهور يعني انصاف لها ظهور بالمعنى الاصطلاحي، يكون معنى الاصطلاحي، ولكن ايضا ضعيفة لجهالة عبد الواحد بن محمد بن عبدوس والنسابوري وعلي بن محمد بن قطيبة الواقعين في إسناد الصدوق إلى الفضل بن شاذان عن رضا عليه السلام فيما كتبوا إلى المأمومون. أيضا هذه دالة لكنها ضعيفة. ومنها قال عندكم بعض خلوا نعم شيخنا بعض. ومنها الروايات الكثيرة المشتملة على الأمر بالقنوط، الروايات الكثيرة المشتملة على الأمر بالقنوط إما في كل صلاة أو في الفرائض أو في خصوص الجهري منها. قالوا والأمر ظاهر في الوجوب، والأمر ظاهر في الوجوب، فمعناه يجب في هذه الحالة. أقول لو سلمنا دلالة هذه الرواية على الوجوب، ولم نناقش أن فيها قراءة تدل على الاستحباب، لو سلمنا وقلنا هي تامة الدلالة وتامة السند، إلا أنها تحمل على الاستحباب كل هذه الروايات، حتى الروايات السابقة، حتى الروايات السابقة، حتى من الروايات الأعمش لو غضي النظر عن السند، يعني رواية الفضل بن شادان لو غضي النظر عن السند، حتى كل الروايات السابقة لو سلمنا دلالتها على ماذا؟ على الوجود. إذا سلمت شيخنا ماذا تفعل بعد؟ المفروض تقبل، تقول يجب، أقول لا. مع التسليم عندنا رواية واضحة لعلها صريحة في جواز الترك، وهي رواية صحيحة البيزنط المتقدمة، فإنها صريحة في جواز ترك القنوط من دون تقييد. لما يقول أنا أتقلد هذا، شاء قنط من شاء ترك كذا كذا وأنا إلى آخره، صريحة في جواز الترك بلا تقييد، فتحمل هذه حملها باستحباب. حتى لو سلمنا أن هذه الروايات تامة السند والدلالة، شيخنا الجليل، حتى لو سلمنا فإنصافا ماذا؟ كلها نحملها على الاستحباب.
وهذه الروايه على فرض انه الروايات تامه سنه ودلاله، هذه الروايه التي تجاوز ترك القنوط دون تقييد يمكن ان تكون هي تقييد ايضا.
لا، هو يا الامام يقول
يعني
دون تقييد،
قالها عن تقييد.
لا، هو يقول دون تقييد، قال عن تقييد، شيخنا بعيد هذا. كيف من دون تقييد قال عن تقييد؟ شيخنا لا يجتمعان.
يعني هو
يقول لهم من دون تقييد امام التقييد
يخالف.
كيف شيخنا؟
يعني في مورد التقييد.
أخو شيخنا لا، رواية صرحة قال لهم من دون تقييد، وهو يبتخي من الشخص يقول له من دون تقييد. أخو شيخنا هذا غير معقول. شيخنا الجليل. قالوا عندنا بعض الروايات، هذه الروايات مهمة. هذه تأتي إن شاء الله نراها بعد ذلك. والحمد لله رب العالمين.